الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ سعيد بن مسر الزحطاني قد أتاكم من أبهى البهية، وقد تجشم الصعاب وعناء السفر ليأتيكم وليفيدكم بما عنده مما فتح الله عز وجل عليه، ليقدم لكم المحاضرة التي سيعنونها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأعلم أنكم بشوق شديد وولع شديد إلى كلامه المفيد المؤثر، فليتفضل الشيخ حفظه الله تعالى بإلقاء المحاضرة، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم في الدنيا والآخرة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا أشكر مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض على هذا النمط من الدعوة، وعلى هذا الأسلوب الفريد الذي يحصل به التجديد وتحصل به المصلحة والفائدة حينما يعيش المسلم يوما إسلاميا متكاملا يعايش فيه إخوانه، ويتعرف فيه على أحبائه في أقدس البقاع وفي أحب الأماكن إلى الله عز وجل، وليأخذ نموذجا من الحياة الإسلامية المتكاملة من بداية النهار إلى نهايتها، لا ليعيش هذا اليوم فقط ثم يرجع إلى حياته الأولى، حياة اللهو والعبث واللعب، ولكن ليصبغ حياته الجديدة بعد هذا اليوم بمثل ما قضى في مثل هذا اليوم، طبعا بإضافة العمل. لا نريد أن يفهم من هذا أن يجلس الإنسان في المسجد طول حياته، لكن نقدم في يوم الإجازة نموذج كيف يستغل الوقت فيما ينفع، وفي أيام العمل نضيف ساعات العمل الرسمي أو ساعات الكسب المعاشي إلى برنامجنا، ونحن بهذا أيضا نعبد الله عز وجل. فأشكرهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل ثوابها في موازين حسناتهم. ولما كان الموضوع متعلقا بالأسرة، ولقد كان بودي حقيقة أن أكون قد حضرت من أول النهار، لكني كنت على سفر، وبعدين ما عندي سيارة، والإخوة الذين جاءوا بي جزاهم الله خير كان يعني ما يعرفون الطريق كثير، فجلسنا نعوم في أكثر الطرق، ولا وصلت إلا وأنا يعني على آخر اللحظات، ففاتني يعني كلام الشيخ عبد الرحمن العشماوي وكلام المشايخ قبله، وكان بودي أني حضرت من أول الوقت. الأسرة ومعوقات في طريق سعادتها، هذا هو الموضوع المختار للحديث عنه. الأسرة هي الخلية الأولى في البناء الاجتماعي، وهي العش الهادئ الذي ينعم بالعيش فيه جميع أفراد الأسرة، والمكونة من الأم والأب والأبناء والبنات. وحينما تظلل تعاليم الإسلام هذه الأسرة فإنها تعيش في سعادة ورفاهية مواجهة مصاعب الحياة ومشاكلها بالطرق الوقائية وبالأساليب الشرعية ذات الحلول الإيجابية. وما نلاحظه في زماننا هذا وفي كل زمان من التمزق الأسري ومن الفشل العائلي ومن تشريد الأبناء والبنات وضياعهم وإهمالهم حتى يقضوا حياتهم في غاية البؤس والضياع والفشل والسقوط، ما نشاهده هو نتيجة لجهل الأبوين وهما قطبا الأسرة، مع نوع من الأفضلية. الأب هو المدير العام لشركة الأسرة، والزوجة هي نائب المدير العام، والأولاد والبنات هم العاملين في هذه الشركة.
والله عز وجل يقول في مسؤولية الأسرة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول في قضية يعني الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال: وللرجال عليهن درجة. لا تعني هذه الدرجة بأي معنى أنها أفضلية، لا، إنما درجة مسؤولية. لا يعني في أي إدارة إذا وجدت مدير ونائبه إن المدير أفضل من نائبه، يمكن المدير في قدراته، النائب في قدراته وإمكانياته ودينه أفضل من 100 مدير، لكن الله شاء أن يكون هذا مدير وهذا يكون نائب المدير. وكذلك شاء الله أن يكون مدير الأسرة هو الزوج ونائبه هي المرأة، ولا يمكن أن تتدخل بصلاحياته، هو الذي يضع لها صلاحيات ويحدد لها واجبات على ضوء التكاليف الشرعية والأوامر الربانية. إذا جهل الأب وجهلت الأم بالطرق الشرعية لتربية أبنائهم وأهملوهم وأهملوا هذا الأمر العظيم الذي هو من أوجب الواجبات باعتبارها مسؤولية كبيرة، سيواجهون السؤال عنها يوم الوقوف بين يدي الله. سيسأل الإنسان عن أولاده، عن فلذة كبده، عن أمانته، أحفظها أم ضيعها؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. هل الحديث إذا مر علينا نأخذه ما أخذ يعني السطحية، ما نغوص في أعماق النص ونعرف ما معنى المسؤولية دي. مسؤول موقوف بين يدي الله، يسألك الله عن ولدك هذا، لماذا لم تعلمه دين الله؟ لماذا لم تربيه على منهج الله؟ لماذا لم تكن قدوة؟ بعض الناس يكون عنده رغبة في أن يكون ولده صالح، لكن هو نفسه ما أخذ نفسه بالصلاح، فيعكس عدم صلاحه على ولده، ويأتي ولده فاسد ويسأل يوم القيامة فيقول هو نفسه، لا ما هو نفسه، أنت الذي أفسده بسلوكك وبعدم التزامك. انعكست هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات السلبية على ولدك، ولو كنت صالحا لأصلح الله عز وجل ولدك. ويقول عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تقتضي الاهتمام بكل ما من شأنه المساس بمصلحة هذه الأسرة في الكبير والصغير والدقيق والجليل، في الدنيا والآخرة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في كل شؤون الأسرة مسؤول عنها. ولكنها تعني أول ما تعني الاهتمام بالجانب المهم في حياة الأسرة، ألا وهو جانب الإيمان، جانب الدين، جانب العقيدة والسلوك والأخلاق. ويوم أن يحصر الناس اهتماماتهم في تأمين الطعام والشراب والكساء والسكن والسيارة، وتهمل تلك الجوانب المهمة، تنعكس وتتركس وتنتكس الأمة وتتردى وتعيش حياة البؤس والشقاء. فكم وجدنا من أسر تعيش في قصور عالية وتركب سيارات فارهة وتلبس ملابس عظيمة وتأكل الأصناف المتعددة، لكن الجهل يخيم على هذه الأسرة، الفسق يسيطر عليها، الشقاق، النفاق والعياذ بالله، التمزق العائلي. ليش؟ لغياب الشريعة ولغياب دين الله عز وجل في الهيمنة. وكم رأينا أسرا تعيش في أكواخ وتلبس أسمالا بالية وتأكل الطعام الناشف وتمشي على أقدام حافية، ولكن بالإيمان وبالدين تكون الرابطة بين الزوجين وبين الأولاد وبين البنات، وتظللهم كلهم السعادة في الدنيا قبل السعادة في الآخرة. يوم أن يحصر الناس اهتماماتهم فقط في الأكل والشرب، تتردى الأسر وتعيش حياة البؤس والشقاء، وتنتشر المشاكل والمآسي، وهو ما نلاحظه اليوم في كثير من المجتمعات في هذا الزمان. وحتى تعيش الأسر في سعادة وراحة وأمن واطمئنان، فإن هناك أسباب وهناك وسائل، وأيضا هناك موانع ومعوقات تحول بين تحقيق السعادة لهذه الأسر وتؤدي إلى تحطيم كيانها وزعزعة سعادتها، وهي كثيرة جدا. ولكن الإخوة المشرفين على هذه الندوة وعلى هذا اليوم الإسلامي المبارك الذي تقطفون فيه من الحسنات منذ دخلتم من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة بإذن الله، ما يسجل على واحد منكم سيئة في ديوان السيئات بإذن الله عز وجل. كيف يسجل عليك سيئات وأنت جالس مع الله، تذكر الله، تأكل بسم الله، تقوم إلى الصلاة، تسمع العلم، يدخل في كلام في رأسك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، منين تجيك المعاصي؟ ما نظرت إلى حرام، ما سمعت حرام، ما تكلمت بحرام، ما آذيت مسلم، أنت في روضة من رياض الجنة، الملائكة منذ أن دخلت وهي تصلي عليك تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتخرج وأنت مليونير بالحسنات. هذه نعمة ولا ما هي نعمة يا أخواني؟ كثير من الناس يقضون مثل هذا اليوم لكن يقضي في معصية وفي لعنة وفي غضب والعياذ بالله، يذهب إلى الوديان وإلى الجبال، وما في مانع يذهب إذا كان على أمر حلال، لكن يذهب معه المنكرات والمعاصي والدخان والشيش والأفلام والعياذ بالله التبرج وضياع الصلوات واللعن والسب والكلام الساقط، ويرجع وهو مليونير من السيئات متوجا بغضب الله ولعنته والعياذ بالله. أنت في يوم وهو في يوم، لكن شتان ما بين اليومين مثل ما بين السماء والأرض. يوم معك فيه الملائكة، يوم يباهي بك الله عز وجل في الملأ الأعلى، لأنك جالس في مجلس ذكر. والحديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سواحة متجولة تطوف حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله مثل مجلسكم هذا حفوهم إلى عنان السماء، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، قالوا وجدناهم يهللونك ويسبحونك ويقدسونك، فيقول الله فما وجدتموهم يسألونني، قالوا وجدناهم يسألونك الجنة، فيقول الله وهل رأوها، قالوا لا، قال فكيف لو رأوها، قالوا لازدادوا لها طلبا وفيها رغبة، فيقول عز وجل فما وجدتموهم يستعيذون بي، اللهم إنا نستعيذ بك من عذابك ومن النار، قالوا وجدناهم يستعيذون بك من النار، فيقول الله وهل رأوها، قالوا لا، فيقول الله فكيف لو رأوها، قالوا لازدادوا منها هربا ولها خوفا، فيقول الله أشهدكم أنني قد غفرت لهم. اللهم إنا نسألك من فضلك في هذه الساعة يا ربي أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجيراننا وجميع إخواننا المسلمين. ودائما يا أخي إذا دعوت كبر الدعوة، لا تحطها صغيرة، إذا دعوت فدع لك ولوالديك ولإخوانك ولزوجاتك ولذرياتك ولجيرانك ولجميع المسلمين. وقد تقول إنها واجد، لكن ما عند الله واجد، ما على الله كثير. اطلب فإنك تطلب غني، اطلب غني. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في مسلم عن أبي ذر الغفاري يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا دخلت الإبرة حقت الخياطة دخلتها في البحر وطلعتها، هل تنقص البحر؟ روح قص طرفها من أكتوب كم تنقصت. لا إله إلا الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. غني عظيم، ولذا إذا طلبت الغني كثر كثر واطلب. ولهذا الله عز وجل يحب الملحاح ويحب الذي يكثر في الدعاء لأنه غني، غني تبارك وتعالى. نسأل الله أن يدخلنا في واسع رحمته. هناك معوقات كثيرة اختار الإخوة فيها المشرفين على المجلس وعلى اليوم الإسلامي، اختاروا منها ثلاثة، وهي المخدرات والأفلام والأصدقاء. هذه قنابل في الأسرة، هذه معاول في هدم كيان الأسر وسعادة الأسر. المخدرات، الأفلام، الأصدقاء. أولها وأخطرها وأشدها فتكا وأعظمها تحطيما للأسر والمجتمعات والدول والشعوب آفة المخدرات. المخدرات التي لا يقف ضررها عند حد، بل يتجاوز إلى كل حد ولا يسلم من أثرها أحد، لأنها شرور لا يعلمها إلا الله. إن المجتمع وإن الفرد وإن الشعب بل الدولة بل العالم كله ليعاني الآن من آثارها ومن أضرارها، حتى أجمعت الأمم كلها كافرها ومسلمها كبيرها وصغيرها مجمعة على محاربة المخدرات لقناعتها بأنها أضرار، أضرار بالغة لا تقاس في الدين والصحة والاجتماع والأمن والاقتصادي، ومن أجل ذلك تحارب على كافة المستويات. وكيف تحطم الأسر عن طريق المخدرات؟ يوم أن تمارس المخدرات عن طريق أول جرعة، وجرب هذه بس، كثير من الناس وقعوا مع أول خطوة وانتهوا عند أول حبة تناولوها. يجلس في المقهى وهي مساجد الشيطان، إذا أردت أن تشوف مساجد إبليس فرح في المقاهي، تشوف المذن وهو المغني، وتشوف المآذن وهي الشيش وفوقها النار، وتشوف المصلين وهم قافعين على الكراسي كلهم مادي الرجلة، والشيطان يلعنهم ويسخط عليهم ويقول في أذانهم، ويوم القيامة يتبرأ منهم ويقول لهم كما قال الله ما كان لي عليكم من سلطان، يقول ما أخذتكم بحبل ولا بكتاب ولا مشعل. أحد يربط الشيطان بحبل إلى القهوة؟ لكن لا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. من الناس من يترك زوجته وأطفاله ويخرج من بعد العشاء ولا يجي إلا الساعة 12 ليلا ووحدة ليلا، وينه يعبي حجر وهو يعبي جمر أحمر والعياذ بالله، ولا يطرب إلا لقرقرتها فوق راسه، والشيطان يكبر ويهلل من عليها، يكبر تكبير الشيطان، تقرقر فوق راسه فيحس لهذه القرقرة أنغام أعظم عليه من ترتيل القرآن لا إله إلا الله. وبعدين برضه يمارس نوع من العبادة، يلعب ورق وصن وأربعة ومئة وخمسين وكبوت، ويلعب ضومنة ويلعب كيرم ويضيع حياته والعياذ بالله، ثم يدفن الشيطان في وجهه ولا يروح البيت إلا والشيطان فوق رقبته، لأن الشيطان الآن متطور تطور، كان يمشي الآن ما عاد يمشي، تطور مع سيارات، لكن ما هي سيارات حديث، سيارات بشر. الله يقول استحوذ عليهم الشيطان، يعني استولى عليهم واستعمرهم وقرطسهم وحطهم في جيبه، فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يأتي الرجل ويجلس في القهوة وذاك يضحك ومنبسط، يقول إيش فيك يا أخي؟ قال في شيء ما هو عندك. قال وشو؟ قال ذق تشوف، ذق بس. وش هذا؟ قال هذا يخليك تشوف مصر وانت هنا. قال هات أشوف مصر، وأخذ حبة وبلعها. بكم الحبة ذي؟ قال بعشرة ولا بخمسين ولا بمية، وبدأت الانزلاق. جاء اليوم الثاني ما يستطيع يصبر، لازم حبة، يروح يخلي أولاده بدون أكل ذاك اليوم عشان يشتري حبة. نعم، يخلي ولده وبنته في المدرسة بدون فسحة، يتطلبون من الناس، يطلبون من الأولاد أعطني قطعة جبنة، أعطني قطعة سندوتش. ليش؟ قال أبوي ما أعطاني شيء. ليه؟ قال ما عنده شيء، وعنده شيء لكن اشترى بها مخدرات. وبعدين تستمر الانزلاقة إلى أن يفقر الرجل ويصبح راتبه كله للمخدرات، ولا يعطي أولاده ولا شيء، يموتون جوعا ولا يعطيهم. ليش؟ ما يقدر. وبعدين تنتهي رواتبه ما تكفيه، يروح يسرق حلية زوجته، يدخل على المرأة ويقول شوفي أنا ورطان، أنا زهقان، في أزمة، أسرعي أعطيني تكفين بنجرة أو أعطيني خاتم أو أعطيني قطعة من حليك، علشان محتاج، مزنوق إلى رقبتي، وفعلا مزنوق إلى مسامعه، زنقه الشيطان وإبليس والعياذ بالله في هذه المأساة. وبعدين إيش ظنكم لما تضيع الأسرة بهذا الزوج الفاشل؟ الأولاد يضيعون لأن ما هو داري عنهم، والبنات يضيعون، والزوجة إذا كان ما فيها دين ربما تضيع وتذهب تشتغل إما بعمل مهني أو ربما تبيع عرضها من أجل تكسب شيء يقوتها ويقيد أولادها، بأسباب هذا الخبيث الذي تدهور في بؤرة وفي حفرة المخدرات والعياذ بالله. هذه المخدرات نعرف أعراضها في كثير ممن يتعاطاها، ظاهرة من يوم تشوفها تعرف إنها من أهل المخدرات. كيف؟ أولا الشعور بالخمول، خامل حتى في عمله، حتى في دوامه يجي الساعة 9:30، وإذا جاء قال ظهرك كذا على الكرسي، إيش فيك؟ قال يا شيخ تعبان، ما أدري إيش فيك. وش تعبك؟ وين كنت؟ كنت تجاهد؟ قال لا يا شيخ والله تعبان ما أدري أشوف أحس نفسي ماني بزين. ما أنت بزين لأنها خدرتك المخدرات. الشعور دائما بالخمول باستمرار خامل ما يستطيع يشيل لك ورقة حتى العمل نفسه تقول اكتب المعاملة ذي. قال طيب كتبها سعادة مدير عام كذا وكذا أو مدير كذا وكذا برفقه المعاملة المتعلقة بفلان نأمل الاطلاع والإحاطة والتوجيه بس سطرين وزحلقها لكن درسها والمتضمنة والتي فيها والتي رأينا والتي لها خيارات الخيار الأول الثاني يقدم معلومات يجي المسؤول يقرأ خلفية كاملة من خلال المعاملة كلها هذه ما هي موجودة. ليش؟ كسلان تعبان مخدر يشعر دائما بالخمول والكسل والاكتئاب دائما هو زعلان ومكتئب والارتخاء أعضاءه كلها مهملة ومرتخية والعياذ بالله. وأيضا ظاهرة تشوفها فيه تعرفها اتساع حدقة العينين العيون حقته موسعة. ليش؟ لأنه نتيجة يعني الاكتئاب والشد العضلي والنفسي تتوسع عيونه لأنه ما ينام فتتوسع عيونه حتى تكون كأنها عيون سكران والعياذ بالله. وأيضا ترتفع درجة حرارة لما تحسه حرارة مرتفعة باستمرار تلتهب من التهاب تأثير هذه الحبوب والعياذ بالله. ويشعر دائما بالصداع والدوار وتصلب المعدة والضعف العام في كل جسده مع جفاف في الفم ورغبة دائما في النوم. يرقد يرقد إلى أن يقوم وقد تقلبت عيونه وانتفخت عينه مثل الساعة من النوم. وإذا جاء في الصباح يلبس حذيانه ولا يدخل رجله حتى كلها يدخل نص رجله ويسحبها في الشارع مثل الخبر ويرجم بقدرته على كتفه وحتى ما يزر زراره هذا ما هو فاضي يزره لأنه يشوفه تعب أزر زراري وفكه بعدين ذلك تحطه لا أخليه مفكوك من الحين. لا إله إلا الله. وبعدين يستمر في التدهور إلى درجة أنه ما عاد يعرف من هو. قال لي أحد المسؤولين في إدارة المخدرات يقول إن في واحد من المتعاطين سئل قيل له وش اسمك؟ اسمك؟ قال ها؟ إيش تقول؟ قال إيش اسمك؟ قال أنا قال أشوف خلنا نتذكر من أنا أدري لا إله إلا الله. هل أعظم من هذا التعطيم؟ من الإنسان ما يعرف من هو؟ ما يعرف اسمه علي ولا عبد الله ولا سعيد ولا محمد؟ ما إيش أي خير تأمله أو أي شيء تبغاه من هذا الإنسان الذي لا يعرف من هو؟ عاد تبغاه يقوم بدوره في أسرته ولا في مجتمعه ولا في وطنه؟ كيف يكون؟ سيكون مسكين كرة كرة يلعب بها الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة وهو ما تسعى إليه دول الكفر في أن تورد لنا هذه السموم حتى تقضي علينا. وأنتم تعرفون من يقرأ التاريخ أو التأريخ كما يقول الشيخ عبد الرحمن من يقرأه يعرف كيف استطاعت بريطانيا أن تحطم وتستعمر الصين عن طريق المخدرات إلين جاء واحد رئيس لهم وقضى على المخدرات وإذا بالصين تنهض وتصبح الدولة الخامسة العظمى في العالم وتفجر الذرة وتكتشف القنبلة الذرية بعد إيش؟ بعد تحررها من ربقة المخدرات. لقد أنعم الله على الإنسان بالعقل ليكون مسؤولا عن تصرفاته وليقوم بتكاليف الدين ولذا فإن مناط العقل التكليف العقل. يقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وهذه من يعني من خصائص الدين الإسلامي إنه إذا في عقل في مؤاخذة ارتفع العقل ما في مؤاخذة. ليش؟ لأن العقل هو الذي يضبط تصرفاتك. رفع القلم عن ثلاثة والمخدرات بأشكالها وأنواعها وجميع أنواعها المختلفة تقوم بإفساد العقل والقضاء عليه وتعطيله عن القيام بدوره وتحويل الإنسان من إنسان عاقل إلى إنسان مجنون. يقول ابن الوردي واترك الخمرة لا تشربها كيف يسعى في جنون من عقل. وقد نشأت المخدرات منذ القدم عن طريق تعرف الإنسان على بعض النباتات والأعشاب وتناولها ثم الاستمرار عليها حتى يحدث لديه الإدمان وهو الاعتماد الجسدي والعقلي عليها خلاص. ولذا تفتح الدولة الآن مستشفيات اسمها مستشفيات الأمل لأن ما يستطيع صاحب المخدرات أن يتركها من عنده لابد من علاج لأن المخدرات أصبحت جزء من تركيبته الجسدية أصبحت جزء من تركيبة دماءه وعقله بحيث لو ما وجدها ما يقدر يعيش. ما تشوفون بعضهم إذا ما وجد المخدرات كيف يتصلب ويقول بيديه كذا ويقول بيديه وتطلع عيونه ويتفاوى ويتلوى ويطيح في الأرض يتقلب ويمدد رجوله وإيديه. ليش؟ نقص عليه شيء، ما يحاول أن يعود إلى وضعه إلا عن طريق المخدرات. تصبح المخدرات بعد الإدمان جزء من التركيب الجسدي والنفسي، حتى والعياذ بالله، ويبدأها بجرعة صغيرة ثم ثانية ثم ثالثة، ثم لا يلبث حتى يقع فريسة للمخدر يعجز عن الإقلاع عنه، وإذا لم يتناوله تعرض للآلام والتشنجات. وهناك أسباب تدفع الناس إلى الوقوع في المخدرات، سواء كانوا رجال أو نساء أو أولاد أو بنات. في أسباب بعض الناس ما يقع فيها طوالي من عنده، لا، واحد يغرر به ويخدعه ويمكره ويقول تبغى أوريك شيء ينفعك بسويبك، قال نعم، قال خذ، فيقع. طيب، ما هذه الأسباب؟ أولا ضعف الوازع الديني وعدم الخوف من الله، هذا أول سبب، إذ أن الذي يخاف من الله وعنده إيمان والله ما يتناولها ولا يقرب منها ولا يتعرف عليها. لكن البيئة الخصبة والمجال الرحب لذروع وشيوع المخدرات هي ضعف الوازع الإيماني وعدم المراقبة والخوف من الله عز وجل. ثانيا، مجاراة أصدقاء السوء ورفقاء الباطل والمجاملة معهم. الدخان يبدأ بأول شجارة، والخمر يبدأ بأول كأس، والمخدرات تبدأ بأول حبة عن طريق المجاملة. بعض الناس وانت جالس معه يفتح البكت ويطلعها مثل المدفع كذا ويقول تفضل، يبغى يعبر بك، يبغى ينسف بمدفعه الشيطاني والعياذ بالله. تقول شكرا، قال لا يا شيخ، جرب معلش، ما يهمك، أنا عندي ترى يحسب إنك بخل، يحسب إنك تخليه علشان الله أكبر عليك، ما أبغاك ولا أبغاه. واحد من الناس دكتور، كنت أنا وإياه أتكلم في موضوع الدخان وهو يعلمني بجميع أضراره، وبينما نحن نتكلم وإذا بيدخل يده في جيبه من غير شعور ويتكلم معي ويطلع بكت ويطلع منه شجارة وبعدين قدم لي. قلت له إيش هذا؟ انتبه. قال آسف والله أنا نسيت، أثاره توماتيك تبع الشيطان، ما عاده يعني يطلعها إلا بدون شعور منه والعياذ بالله. فأولا ضعف الوازع الديني، ثانيا مجاراة الأصدقاء ورفقاء الباطل وتقليدهم والمجاملة معهم، ثالثا الاعتقاد بزيادة القدرة على السهر وزيادة الإنتاج، هذا اعتقاد باطل. إن الذي يعتقدون أن اللي يهرب المخدرات إنه يستطيع ينتج أكثر ويسهر أكثر، ولذا يشربها السواقين في أيام المواسم، مواسم الحج والأعياد، ما يبغى يرقد لا في ليل ولا في نهار، فيأخذ حبوب، ولذا يعود يرقد نومة ما يقوم منها إلى يوم القيامة، يبغى يسهر ساعات فيرقد أيام وليالي والعياذ بالله، إما في حادث مروري ولا يقع في السجن، وإلا يصير له نكبة بأسباب تعاطيه هذه الحبوب اللي يسمونها حبوب الكنغو والعياذ بالله. أيضا الاعتقاد الخاطئ بأن للمخدرات علاقة بالجنس، يكون عنده ضعف جنسي ما يستطيع يمارس عملية الجنس مع زوجته، فيقول له واحد ها تبغى تصير قوي، قال نعم، قال خذ لك حبوب، فيبرك ويبنجر ما عاد يسوي شيء مرة. لا يا أخي، إذا أردت أن تكون أول شيء عليك بالتحصن من الحرام، غض بصرك عن الحرام، صن سمعك عن الحرام، لا تنظر إلى الحرام، لأن النظر والسماع هذا يصرف جزءا من شهوتك، ولكن إذا أنك مسكت نفسك عن الحرام صرفته في الحلال. وأيضا كل مما رزقك الله من الطيبات، كل من الشحم واللحم والبر والسمن والعسل والتمر، وهذا يخليك رجال بدون مخدرات. أيضا الاعتقاد الخاطئ بأنها علاج للأرق والقلق، بعض الناس ما يجي نوم في الليل فيقول إيش كبر، قال خذ لك حبوب مرقدة، وهي في الحقيقة هي ليست مرقدة وإنما هي مزعجة والعياذ بالله. أيضا إيهام المتعاطي بأنها تنسيه مشاكله وأنها تقضي على آلامه وأوضاعه، وهذا خطأ، كما يقول دخن عليها تنجلي، وهي قد دخن عليها تنعمي، ما تنجلي بل تنعمي والعياذ بالله. أيضا من أسباب تعاطي المخدرات وفرة المال، خصوصا عند الشباب الصغار الذين لا يبالي أباؤهم بالمبالغ في أيديهم. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فإذا كان عمره 15 20 سنة صغير وبوه يرمي بالأوراق المالية في جيبه ولا يحاسبه، إيش يدري؟ لا جمعها ولا يدري عن قيمتها، ويروح يشتري وربما يتعاطى ويقع والعياذ بالله، وهو قليل التجربة وأيضا ناقص الأهلية، وما يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الشر والخير، ويقع في هذه البلية والعياذ بالله. وللمخدرات أيها الإخوة آثارها العظيمة المدمرة على صحة الإنسان وعلى بدنه وعلى عقله، فهي تؤثر تأثيرا قويا على الجهاز العصبي، وتؤثر على الجهاز الهضمي، وتسبب هبوطا في القلب وتذهب العقل وتفقد الوعي وتوهن الصحة وتقلل من قدرة الإنسان على القيام بالواجبات، فيصبح شخصا مهزوزا كسولا سطحيا متكواكلا مهملا منحرف المزاج، وتهتز صورته في المجتمع وتضعف الثقة فيه وتسوء الأم تسيء الأمة الظن به. أما آثارها الأمنية، آثار المخدرات على أمن الأمة، فقد أثبتت الدراسات الأمنية وجود رابطة قوية بين متعاطي المخدرات وأصحاب الجرائم، جرائم السلب وجرائم القتل وجرائم الاغتصاب وجرائم السطو. من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على المخدرات. فإن المدمن لا يتورع عن السرقة ولا يتورع عن النهب ولا يتورع عن السلب والاغتصاب من أجل الحصول على هذه المخدرات، وأيضا فإنه لا يتورع عن إفشاء أسرار بلاده لأعدائه لأنه في سبيل أن يأخذ شيئا من هذه المخدرات. كما أن نسبة كبيرة من حوادث السير المرورية يكون سببها تعاطي المخدرات عند السائقين الذين يتوهمون أنها تزيد من قدرتهم على السهر ومواصلة السفر. أما آثارها الاقتصادية فواضح جدا، حيث أن تعاطيها يؤدي إلى الإدمان كما أسلفنا، وهذا يتطلب صرف مبالغ طائلة دون أي جدوى، بالإضافة إلى شيوع البطالة وعدم قيام المدمنون بأعمالهم المنوطة بهم، ثم يتعطل الإنتاج وينخفض مستوى المعيشة وتتدهور الأمة وينتشر الفقر ويتأثر الاقتصاد وتحصل الويلات والنكبات. ولذا الدول المتأخرة الآن والفقيرة سواء كانت عربية أو غير عربية، إسلامية أو غير إسلامية، معظمها الداء الوبيل الذي يقضي عليها هو المخدرات. أما أضرارها الاجتماعية فإن انتشار المخدرات في أي مجتمع يؤدي إلى تدمير المدمنين وبالتالي عجزهم عن القيام بواجباتهم الأسرية، فينتشر الفقر والجهل والمرض وتتفشى الجرائم والفساد الخلقي وهتك الأعراض، كل ذلك بأسباب هذا الداء الخطير. والحمد لله في بلدنا وفي مجتمعنا وفي ظل قادتنا بارك الله فيهم يعني يحارب هذا الداء محاربة شديدة، ويضرب بيد من حديد على كل من يسول له أو تسول له نفسه أن يسير فيه، سواء كان هذا تعاطيا أو ترويجا أو تهريبا وبيعا، كل هذا جرائم ما فيها إلا السيف الأبتر. ولذا فإن مسؤولية كل فرد فينا أيها الإخوة أن نكون عينا على هذا الجريمة، ولو هو ولدك، لا تتستر على من سمعت أو علمت أن عنده شيء من هذه المخدرات، والله إذا تسترت وسكت ولو كنت ما أنت مسؤول، أنت مسؤول عن الأمة، كلكم مسؤول. إذا علمت أو سمعت عند زميل أو قريب أو بعيد أو ولد أو أب أو زوجة أو بنت أو أي إنسان في الدنيا مهما كانت صلتك به، علمت بأن عنده من هذه الشبهة أو عنده شيء من هذا، رأسا بلغ به سلطات الأمن، بلغ طوالي، وإذا لم تبلغ فأنت خائن لله ولرسوله ولهذه الأمة، خائن وسوف تبتلى أنت. يمكن إذا سكتت ما تقر بعد سنوات إلا والمرض في ولدك أو في بنتك أو في زوجتك أو فيك أنت. ليش؟ لأنك رضيت بالمنكر، وهذه أمانة أضعها ويضعها ولاة الأمر في عنق كل مسلم. كل منكم على ثغر من ثغور الدين فلا يؤتى الإسلام من قبله. ما هي مسؤولية فقط رجال مكافحة المخدرات ولا رجال الأمن، هي مسؤوليتهم بالدرجة الأولى، ولكنها مسؤوليتك أنت بالدرجة الأولى مثلهم كمواطن كمسلم. يهمك أمر أمن هذه البلاد، ويهمك أمر سعادة الأسر، ويهمك أمر الأمة بشكل عام. عليك أن تكون عينا على هذه الأمور، وما أن تسمع شيء إلا وتذهب إلى ولي الأمر وتبلغ، وطبيعي لن يفشى اسمك. تقول لهم، تقول أنا بلغت، لكن لا حد تقول أنه جانا فلان، طبيعي ما بيقولون جانا فلان، إنما سوف يقبضون على الجاني ويقضون على المنكر بإذن الله، ويكون لك شرف أنك ساهمت في القضاء على هذه الجريمة وهذه المعضلة الاجتماعية الخطيرة. المعوق الثاني، ما أزيد على هذا لأني أخشى الوقت، ما أزيد كم بقيله، إذا جاء الشيخ عبد العزيز قلوا وقف، وين جدولكم؟ الصلاة متى؟ الآن 12 أي زين، لا 10 فيها، أحسب أنها 10 و11 و53. المعوق الثاني وهو مهم جدا جدا هي معضلة الأفلام. الأفلام وما أدراك ما الأفلام، لقد أحدثت هذه الأفلام هزة عميقة كبيرة في الأسر وفي نمط الحياة الاجتماعية فيها، حين أصبح مجرد تجمع الأسرة حول بعضها ضربا من ضروب المستحيلات. ما عاد تلقى الأم ولا الأب ولا الأولاد، كل في داره على فيلم يتلقى ويتعلم من دروس الكفر والضلال والعياذ بالله. وحين أخذت القيم التي تبثها الأسرة في الأطفال آخذة في الإضمحلال والانتهاء لتحل محلها القيم المقتبسة والمستوردة من أفلام رعاة البقر ومسلسلات العنف وتمثيليات الجنس وحلقات الجريمة والبوليس، وهي دائرة ضخمة من الآثار الوخيمة تصنعها الأفلام ويتشبع بها أفراد الأسر في كل يوم، وتعتبر تبعا لذلك أنماطا لحياة الأسر كلها. فوقت النوم أيضا تغير، كان الناس في الماضي ينامون بعد صلاة العشاء، وكانوا اللي يسمعون نجلة عندكم في نجد هنا، إذا سمعوا النجل يدق بعد صلاة العشاء دقوا الباب وخذوا غترة الرجال وحرقوها وصبوا الماء على ناره. تسهر بعد العشاء؟ معقول؟ ضيع الفجر. أصبح النوم بعد العشاء الآن جريمة. إذا واحد متى ترقد قال بعد، قال أعوذ بالله، ترقد بعد العشاء أنت خبل، ما تسهر متى ترقد أنت؟ قال ما نام إلا الساعة واحدة أنا بعد ما ينتهي الفيلم، بعد المسلسل اللي يسلسل عقله والعياذ بالله. وحتى أصبح المسلسل موعد، متى العشاء؟ قال بعد الأخبار ولا بعد المسلسل؟ قال لا، العشاء بعد المسلسل. أصبح حدث، حدث اجتماعي يعني لابد نحرص عليه. وبعدهم بعضهم تجده عنده زائر أو إنه زائر عندك، فإذا جاء وقته قال أستأذن، وش فيه؟ قال المسلسل ما يفوتني، ما أبغى يفوتني. ليش؟ قال وقف المسلسل البارح عند نقطة هامة، أنا يا أخي أعيش في دوامة أبغى أشوفها. وش هالنقطة الهامة؟ تدري وش هي؟ كذاب في كذاب، سبعة كذابين ولا ثمانية ولا عشرين كذاب، جمعهم واحد كذاب وسوى لهم كذبة في ورقة سموها مسرحية، وجابهم ووزع عليهم الأدواء، قال أنت في دور الأب وأنت في دور المرأة وأنت في دور البنت وأنت في دور الولد وأنت في دور الخادم وأنت في دور السائق، وجلس معهم شهرين ثلاثة أربعة وهو يعلمهم ذا الكذاب ويسوي لهم كذاب في كذاب، وبعدين طلع الكذبة على الناس وقاموا الناس يعيشوا. حتى إن من الناس من يعود إلى بيته فيجد زوجته تبكي، وش فيش تبكين؟ قالت ما شفت النهاية المرة والأليمة اللي حصلت للمسكينة ذي. قال يا بنتي والله لا نهاية ولا شيء، والله كذاب في كذاب، كيف تعيش بعقليتك على الكذب والعياذ بالله؟ أنا الآن لو قلت لكم، وأنا جاي الآن جيت مثلا من شارع المطار إلى عندكم، لو قلت لكم وأنتم تثقون في كلامي، لقد مررت بحادث مروري مروع كانت ضحيته العشرات من الناس، أربع أو خمس سيارات اصطدمت كلها، وبعدين جاء المرور وشالوا الموتى والجرحى وساهمت أنا، أما تتأثرون بهذا الخبر؟ رأساً تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا غلقت الخبر قلت تروه كذاب، إيش تقولون لي؟ تقولون الله أكبر عليك، ليش تخبرنا يا شيخ؟ ليش تعلمنا بالكذاب وتشد أعصابنا بالكذاب؟ هذه المسلسلات وهذه الأفلام كلها كذاب في كذاب والعياذ بالله. أصبح النوم في هذا الوقت يعني بعد العشاء أعجوبة الزمان واختفت، وحتى نمط الطعام، نمط الطعام متغير ما عاد زي أول، ونمط الاستضافة، بعض الناس تجي عندك تدق عليه بيته تبقى تصبر معه في شغل لك فيلم، يقول اصبر مع الفيلم، يا أخي أنا جيت أزورك ولا أزور الفيلم، أبغى كلامك ما أبغى الفيلم، قال لا الفيلم مهم طالع فيه، يعني افلح، ما يبغاك تقعد عنده، لا حول ولا قوة إلا بالله. واختفت الحياة الهادئة وتعود الناس على الضجيج والصخب، وحصل اضطراب في الأعصاب، وأدى إدمان مشاهدة تلك الأفلام إلى انعدام الحس الإيماني واستمراء الأخطاء الظاهرة وعدم إنكارها، وصار الناس يتقبلون أن يرى أو أن يروا رجلا يحتضن شابة لأنه يمثل دور أبيها، وصدقوا ذلك وهو في الحقيقة ممثل وهي ممثلة، لا هو أبوها ولا هي بنته، ويضمها يقول يا حبيبتي ويا بنتي، وهي ما هي بنته حقيقة لكن صدقوا أنها بنته. وأيضا صار الناس لا يتحرجون من مشاهدة رجل ومرأة في وضع الزوجين مع أنهما ممثلان وليسا بزوجين، وصار الحس الإسلامي متبلدا لا ينكر أن يرى المرأة حاسرة الرأس كاشفة الصدر والرقبة والساقين والذراعين ولا يتحرج المسلم ولا المسلمة من مشاهدة من يحتسي أكواب الخمر ومن يوارس جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل والسباب والشتائم بأقذع الألفاظ معلمة من تلك الأفلام. ولم يعد لفراش الزوجية وغرفة النوم ذلك الاحترام والحشمة والسرية. كان الناس يعيشون ويموتون ما يعرفون شيئا غرفة النوم إلا مع أزواجهم إذا تزوجوا. لا، أصبحت حياة الأزواج مكشوفة في الأفلام بصورة مبتذلة وفي إسفاف بالغ حين يرى الزوج وزوجته على السرير والولد الصغير. ولهذا في الدين في الإسلام الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات ما يمكن يدخل عليكم بها أحد إلا بإذن، حتى الأطفال. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، الأول من بعد صلاة العشاء ومن قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ليش؟ حرمة الغرف، حرمة سرير النوم، حتى لا يفاجئك إنسان على وضع ما أنت فيه مستعد. لكن اليوم عاد الطفل يخفى عليه شيء بعد الأفلام دي، يشوف الفيلم ويقول أجل أمي وأبوي يسوون كذا وأكثر. عاد للحرمة للأسر عاد لها كيان؟ أبدا، لأنه يشوف الدروس العملية أمامه في الأفلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الإنسان أيها الإخوة يكون قيمه الأساسية عن الحياة من تقليده لوالديه. ولذا جاء في الحديث، والحديث في مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا التأثير ينحصر في الوالدين وفي الأهل في البيت، لكن عندما يكبر الولد يتأثر بالمؤثرات الأخرى مثل المدرسة والمجتمع والشارع والزملاء والكتاب والجريدة والمجلة والشريط، كل هذه مؤثرات في الماضي. أما في هذا الزمان أصبحت هناك وسائل عظيمة تؤثر في نفسية الطفل مبكرا أكثر مما يؤثر فيه والديه وأكثر مما يؤثر فيه المجتمع. هذه المؤثرات هي الأفلام، أعاذنا الله وإياكم من شرها. حينما يقضي الطفل ويبقى مشدودا خلال ساعات طويلة لمتابعة الفيلم، فإن مفاهيم هذه الأفلام تنعكس عليه وتنغرس في نفسه، في حين أنه لا يستطيع أن يميز بين الضار والنافع ولا بين الخير والشر. وسكوت الآباء والأمهات، بل تعلق الآباء والأمهات، بعض الآباء يقول الأولاد أشغلون ما ريحونا، إيش تسوي؟ قال بهب لهم فيلم علشان يرقدون عليه. وبعضهم يقول لا، أنا أبغى أشوفه معهم. ينتقل هذا طبيعيا إلى الأبناء بحيث تصبح مواقفهم مشابهة لمواقف آبائهم، ثم لا يقبلون فيها جدلا ولا يسمعون حولها نصيحة. إن الأطفال بطبيعة الحال لا يستطيعون إنتاج تلك الأفلام ولا يقدرون على شراء أجهزتها، وهم عاجزون عن القيام بدور الرقابة على أنفسهم والمسؤولية على من؟ إنها على الآباء. إن المسؤولية تحتم على الآباء حماية أطفالهم من أي ضرر نفسي أو أخلاقي أو عقائدي. والعاطفة والرغبة والرحمة والشهوة النفسية لا ينبغي أن تطغى على تصرفات الآباء، لأنهم وإن استطاعوا أن يتحكموا في تصرفاتهم هم، إلا أن هذا التحكم غير موجود عند الأطفال. فعليهم التضحية، لأن الطفل أمانة في أعناقهم سيسألون عنها يوم الوقوف بيد الله بين يدي الله. وإهمالهم لهذه الأمانة سيؤدي إلى وقوعهم ووقوع أسرهم في الأخطار العظيمة التي منها ما يأتي. على سبيل الاختصار، أولا، وأرجو التركيز معي قليلا حتى نعرف الخطأ، زعزعت ثقة أفراد الأسرة في الإسلام، لأنه يطالع في كفار، ويطالع إذا كانوا ما هم كفار يعني عرب فهم فسقة مجرمين ما يعرفون الله، وبالتالي يأخذ القدوة منهم ومن أخلاقهم. ثانيا، زعزعت ثقته في آداب الإسلام، حينما يقال له بعدين إنه في حجاب في الشرع يقول إيش حجاب؟ وأنا طول عمري من يوم أني أبو سنة إلى 15-20 سنة ما شاف ما امرأة في الأفلام هذه متحجبة، إيش الحجاب؟ يسألك يقول إيش الحجاب؟ وش لما تقول الدخان ما هو طيب يقول كيف الدخان ما هو طيب، وذاك الفلاني جالس على المكتب كذا في دور المدير أو في دور مثلا المستشار أو في دور الخبير وهو يدخن ويعطي الأفكار، هذه قدوة. ذي تجده يتصور إنه ما يمكن يكون مدير أو مسؤول إلا إذا دخن، ولذا يدخن قبل أن يكون مديرا. أخذا من القدوة السيئة. بعدين تعليم الأسرة أخلاقيات هؤلاء والتدرب عليها وأخذ حركاتهم وأعمالهم ولغتهم حتى تصرفاتهم. بعض النساء الآن كانت المرأة تتكلم مع الرجل تتكلم به مواجهة، تجي لها عنده تقول عطنا كذا وعطنا كذا وعطنا كذا، لكن بالأفلام اليوم تعلمت المرأة حتى كيف تقف أمام زوجها. إذا قد هو واقف قتلها عنده وقالت له كذا من فضلك أعطينا طلحمة وأعطينا رز وأعطينا، يقول لها كذا بكتفها طالعي في الله لا يرد يش بي. قالت ما شفت فيك كيف تكلم زوجها، تعطي ظهرها وتكلم من هنا من باب الدلع. من أين تعلمت هذا؟ تعلمت من الفن. تبغى تصلي راقية، تبغى تجي متطورة، ما عرفت التطور إلا من هذا، ما أخذت القدوة إلا من هؤلاء الأرجاس والأنجاس والعياذ بالله. أيضا من أخطارها عدم إنكار المخالفات واستباحة تلك المحرمات، من أخطارها تفجير كوامن الشهوة في نفس الإنسان وإشعالها. حينما يرى الأجساد العارية، يرى السيقان، يرى الخصور، يرى النهود، يرى الركاب، يرى الابتسامة، يرى الشعور، يرى الحركات البهلوانية اللي تغيره وتعرقه، وهو مسكين ما يسوي، يعود يقتل نفسه، إما يروح يسوي جريمة الزنا أو يسوي جريمة اللواط أو يسوي جريمة الإعادة السرية أو يبقى مكبوت لأنه تشعل فيه كوامن الشهوة ولا يجد لها تصريفا، ما عنده زوجة بأسباب هذا والعياذ بالله. أيضا من ذلك دعوة الشباب إلى السفر إلى الخارج، لأنه يشوف هذه الحياة وبعدين يروح في مجتمعه المسلم ما يرى لها صدى ولا يرى لها انعكاس، فيحاول أن يجد هذا الشيء الذي شافه في الفيلم يشوفه في الحقيقة، فيطلب أبوه فلوس أو يكون موظف يأخذ رواتب إجازته ويروح يقطع له جواز ويقطع تذكرة ويخرج إلى الخارج ليمارس الخمر ويمارس الزنا ويضيع الدين ويرجع والعياذ بالله وهو بنمره واستماره ما عاد معه دين، قدوه خصوصي جهنم خلاص والعياذ بالله، ضيع دينه وأخلاقه، بل بعضهم يعلق الصليب في رقبته. تجيه الغانية والزانية وتقول له علشان خاطري بس منظرك ما هو بجميل إلا تأخذ هذا العقد في رقبتك، فيعلق الصليب وبعضهم شيبان والصليب في رقبته. لا إله إلا الله. أيضا تعويد أفراد الأسرة على الاستهتار وعدم إقامة أي وزن لأي شيء، شغل الشباب عن التحصيل العلمي وقضاء الأوقات فيما لا فائدة فيه، كل هذه أخطار تحيط بالأسر إذا أهملت هذه الآفة وإذا استمرأت في أسر المسلمين. ولعل سائل يسأل يقول، أو لعل سائلا يسأل، لا تزعل علي يا شيخ عبد الرحمن ولا ماشي مشى الله يسير، ولا أنت شيخ عبد الله إذا لاحظت أخطاء لغوية فأنا ما يعني ما أتعمدها لكني لو قعدت راعي اللغة ضيعت المعاني فمشيها. لعل سائلا يسأل ويقول ما هو العلاج لهذه المعضلة الاجتماعية؟ نقول هناك عدة وسائل للعلاج. أولا إشعار الأطفال في بيتك بقيمة الوقت وأن الوقت هو عمر الإنسان وأن إهدار الوقت في غير مصلحة ضرر عليه وخسارة لا تعوض، وعلى الأب أن يكون قدوة في هذا الاستغلال للوقت. وما هذا اليوم الإسلامي إلا نموذج لكيفية استغلال الوقت فيما فيه مصلحة وفائدة. ثانيا تعويد الأطفال باستمرار على النوم المبكر ليلا عن طريق عدم السماح لهم بالنوم نهارا. علم زوجتك أنها تقوم الأولاد بعد صلاة الفجر ويروحون للمدرسة وبعدين يرجعون من المدرسة إذا كانوا يدرسون أو إذا كانوا صغار ما في نوم، واللي يرقد صبوا عليه ماء مرة ما يرقد علشان ما يجي العشاء لو هم دخدخ يرقد، لكن يرقد طول اليوم ويجي في الليل والعياذ بالله ساهر إلى الفجر ويتقلب ولا يطلع في الأفلام. هذا غلط، قلب آية الله عز وجل، الله جعل الليل سكن والنهار معاش، هذا لا قلبوها، جعلوا النهار نوم والليل والعياذ بالله سهر، ما يسهر في الليل إلا الحيوانات والعياذ بالله السائبة، ما يخرج فيها إلا الحيات والعقارب والهذه التي تؤذي الناس. بعدين إشعار الأطفال بأهمية القيام بالواجبات الدينية وأنها أقدس ما يحرص عليه وزرع محبة الصلاة والقرآن والذكر أذكار الصباح والمساء في قلوب الشباب قلوب الأطفال. وقد أخبرني واحد شاب عنده ولدين، واحد في ثالث ابتدائي وواحد في أولى ابتدائي، يقول أن ولده راح عليه وإذا به يعلمه يقول يا أبوي لازم نصلي في المسجد كل الصلوات والأغاني هذه ما نسمعها، يقول فقلت له من اللي قال لك؟ قال يقول الأستاذ. قال زين، يقول وبعدين كنت أتصور أن الولد يعني يضحك ولا ما بيلتزم، لكن الولد ما شاء الله في ثالث ابتدائي التزم، يقول وأصبح بمجرد ما يسمع أي نغمة يقوم يقفز طوالي ويصك الجهاز، يقول وأروح من الدوام الساعة 2:30 وأجد أبيه متوضي وجالس يرقبني من يوم تغدى يقول يلا نصلي يا أبوي. وبعدين يقول صبرت عليه في أول أسبوع، أسبوع ثاني شهر، يقول أبغاه يصير مطوع، لكن مطوع بشويش، ما هو مثل ذا، يقول هذا مرة ما عنده لعب، يقول ما أصلي إلا في المسجد، أنا أبغى أصلي في البيت، أني أجي من الدوام تعبان، وبالصباح ما أقدر أصلي في الفجر لأني أسهر في الليل، يقول وإذا بالولد ما شاء الله، يقول والله طول الليل ما يجي الفجر إلا هو صاحي، ويجي دقدق علي في غرفتي، الصلاة يا أبوي، الصلاة يا أبوي، يقول وأخيرا أنشبها معي هذا الولد. فقلت له وش سويت؟ قال والله في ضيق منه. قلت لا إله إلا الله، في ضيق منه يوم أن جعله الله قرة عين لك في الدنيا والآخرة، يكون سبب لك لهدايتك إلى الجنة. لا تقتل هذه المفاهيم دي، إياك تعلم، إذا قتلتها قتلك الله في الدنيا والآخرة، وسلطه الله عليك، وسلط الله عليك من ينتقم في الدنيا والآخرة. كن عونا له على طاعة الله عز وجل. أيضا من الوسائل تذكير إخبار الأولاد بالحلال والحرام، دائما علم ولدك إيش الحرام وإيش الحلال، والخير والشر، وش نتائج كل شيء. قل له الزنا حرام، النظر إلى النساء حرام، سماع الأغاني حرام، نظر لك في الأفلام حرام، لأن هذه تؤدي إلى الزنا، والزنا يغضب الله، ونهاية الزنا العذاب في الدنيا والآخرة. أعطه نتائج، اجعل عنده ثقافة إسلامية في وقت مبكر حتى تحميه وتصونه من الوقوع في هذه الجرائم. أيضا عودهم على نبذ الأغاني وعلى المعازف وعلى إنكارها وإغلاق الأجهزة عند سماعها والمسابقة لإخماد صوتها. رابعا عودهم على النقد الإيجابي وقوة الملاحظة وسرعة الانتباه. أخبرهم بأن معظم هذه الأفلام موردة من ديار الكفر، وأن الكفار أعداء للإسلام، وأنهم يحرصون على إفساد المسلمين وأسر المسلمين، ولن يقدموا لنا لا خيرا قط. هل تتصورون أن يورد لكم الكفار خير؟ لا والله. يقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بعدين عليك أن توفر البدائل في بيتك لأولادك، مثل الكتب والمطالعة والقصص للأطفال، مثل توفير جهاز تسجيل مع أشرطة منوعة، والسماح للأولاد بتشغيلها. ما في مانع تشتري جهاز ب200 300 وتعطي واحد من أولادك، تقول هذا لك، ولا شرطة هذه لك، شغلها على كيفك، وانت فلان لك شريط ثاني، ولك أيضا جهاز ثاني، مع مراقبتهم ومعرفة الأشرطة التي يسمعونها. توفير بعض أجهزة الكمبيوتر لتعليمهم بعض الأنظمة التعليمية المفيدة. أيضا توفير بعض اللعب الرياضية في فناء المنزل إذا كان عندك حوش أو عندك سطوح، مثل المراجيح والدراجات وألعاب المهارات واللي فيها فك وتركيب. هذه الألعاب تشغل الطالب أو الطفل وتأخذ جزءا من وقته في غير ما ضرر. إلحاق أولادك بالمعاهد والمراكز الصيفية والمراكز القرآنية المنتجرة في المساجد، وهذه أعظم ما يربى عليه الأطفال. وما ترونه اليوم، ما تسمعونه اليوم من صحوة، الناس يقولون صحوة، صحوة دينية، صحوة إسلامية، هذه لها أسباب. من أعظم أسبابها مدارس تحفيظ القرآن الكريم. ولذا ترون أعظم الشباب وأكثرهم لما تسأله وين كنت، قال درست القرآن في مسجد كذا، وبعدين يمكن ترك الدراسة لكن بقي للقرآن أثرا في نفسه حتى راجع إلى ما كان قد عود عليه وأقرئ في بيوت الله تبارك وتعالى. أيضا الترويح عن الأطفال والأسر في الإجازات الأسبوعية بالخروج معهم في نزهة لقضاء بعض الوقت الممتع في الخلاء، مع المحافظة طبعا على الصلوات، ومع التستر، تستر الأسر، وعدم التعرض لمجامع الرجال والاختلاط بالرجال. محاولة ربط الأولاد بشيء من التأمل في مخلوقات الله عز وجل، كزيارة حدائق الحيوان، وكذلك زيارة الأودية والشعاب والأشجار والجبال، والتأمل في خلق مخلوقات الله، والنظر في السماء والسحب والنجوم والكواكب والقمر والشمس. هذه كلها تستدعي تقوية الإيمان في قلب هؤلاء الأطفال. بعدين إسناد بعض الأدوار الأسرية إلى الأولاد، وزع يعني تكاليف الأسرة على أولادك، اجعل واحد من أولادك مختص بأن يحضر الماء باستمرار إذا كان الماء يأتي عن طريق الوايتات، أو واحد مختص بأن يحضر الخضروات للبيت أو الفواكه، واحد مختص يجيب المقاضي التي ما هي من الخضروات والفواكه، واحد مختص أنه يودي أهله للمستشفى أو للمدرسة. وضح ووزع الأدوار حتى تشغل فراغ الأولاد في شيء يعود عليك بالنفع. أيضا عودهم على أذكار الصباح وأذكار المساء، وسرد القصص المناسبة لهم عند النوم، خصوصا قصص السيرة، حينما يريدون أن ينامون تدخل معهم بالغرفة وتقول تعالوا قبل ننام نأخذ كتاب سير التابعين. إيش اسمه هذا الشيخ عبد الرحمن رافت؟ صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، هذا من أعظم ما ألف. تأخذ سيرة صحابي خباب بن الأرت، مثلا عائشة رضي الله عنها، أي واحد من الصحابة تقرأ سيرته لتنطبع هذه المفاهيم في أخلاقهم بدلا للمفاهيم الشيطانية. وقد يقول قائل إن الوقت متأخر، فأولادي قد تجربوا حب الأفلام وغرقوا في إدمانها، فكيف الخلاص؟ ونحن نقول له إن من يتق الله يجعل له مخرجا، والبداية هي الإخلاص لله والصدق مع الله، ثم التوكل عليه والسير في طريق مرضاته بشيء من اللين والصبر والحكمة. وما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله. وأنا أوصي بالصبر واللين والحكمة. بعض الآباء يتأثر من سماع موعظة ثم يأتي إلى البيت فيريد أن يقلب الحياة رأسا على عقب بجرة قلم أو بإصدار أمر. حياة لها 60 أو 50 أو 30 أو 10 سنوات يبغى يقلبها في لحظة واحدة. لا، لا بد من وقت للتغيير. أنت الآن دنيت على السفرة فيها رز ولحم ولدام وفواكه وكل شيء، وانت عجل، انت تستطيع تاكلها كلها في لحظه واحده ولا لابد من وقت؟ لابد من وقت. وقت للدام، ثم وقت للرز، ثم وقت للفاكهه، ثم وقت للغسيل. هذا وقت، ولو كنت مستعجل لابد وقت، اقل شيء ربع ساعه او نصف ساعه. كذلك لابد وقت للتغيير، ما هو بطوالي، والذين يغيرون طوالي يفاجئون بالنهايه بالفشل، وبعدين يوقعونها كلها. لكن لو تدرج وصبر وكان حكيم، يستغل الثغرات، يستغل الفرص والمناسبات، يعطي كلام طيب هذا ينفع الله به، ولو ما حصل النفع اليوم يحصل بعد شهر بعد سنة. بعض الأسر، أنا أرى بعض الأسر الأب يمارس دور الدعوة مع الزوجة والأولاد من سنوات وما حصلت الهداية إلا بعد سنوات. ولو أنه استعجل من أول الأمر وحطم سوى وطلق وطرد كانت انتهت الأسرة من زمان، ووجدوا 1000 بديل للشر. الولد إذا طردته راح عند واحد أشر منك منه وأفسدها أكثر، والمرأة كذلك بتروح تطلقها وتأخذ واحد مثلها يفسدها أكثر. لكن قلل من الشر وعالج الشر واصبر ما دمت تجد للإمكان وللإصلاح مجالا. هذه هذا المعوق الثاني، وهي الأفلام. المعوق الثالث، وهو ما أختم به هذا الدرس، وهو معوق الأصدقاء والصديق والصاحب له أثره الكبير والبالغ على حياة الإنسان. وبعض الناس يتصور الصديق فقط صديق الولد، لا، صديق الأب أول شيء، صديق الأم، صديق الولد، صديق البنت. يجب أن يكون هذا الصديق والصاحب صالحا، فإن من الأسر من تتحطم على يد صديق للأب فاسدا، يفسد الرجل ويذهب به في السهرات ويقضي على وقته في الضياع واللعب، ثم يسمم فكرة ويضيع دينه حتى يكرها في بيته ويكرها في أولاده وفي بناته، ثم تتحطم الأسرة بأسباب ذلك الزميل السيء. وأيضا من الأسر من تتحطم بأسباب صديقة سيئة لامرأة في البيت. الرجل صالح والأولاد طيبين، لكن المرأة ذي جلست مع جارة خبيثة، قالت لها ها كيف زوجك؟ قالت طيب. قالت يعطيك شيء؟ يعطيك ذهب مثل زوجي؟ قالت لا ما أعطاني شيء. قالت أعوذ بالله منه، شفي زوجي، والله كل يوم يبدل لي. قال أنت ما فيش خير ولا فيه خير. رجعت المسكينة وهي منغمة ضد زوجها، من يوم يدخل السلام عليكم؟ قالت عليكم السلام. بدل ما تقولوا عليكم السلام حياك الله كيف حالك عسى ما تعبت اليوم، لا عليكم السلام زعلانة. وش فيك؟ قالت وش فيا بس، ما منك مصلحة أنت، ما غير بس دوام وفلوسك لك، ما أدري ولا يوم ولا قطعة بنجلة ولا شيء. فلانة شفت معها وفلانة معها وفلانة معها. قال الله أكبر عليك، إيش بي؟ وش اللي حصل؟ رأسا قال والله ما أعطيك ولا كسر. قالت إلا والله تعطيني، والله تعطيني ولا ما أقعد. قال والله ما أعطيك، تقعدين ما تقعدين. ضربها، طلقها، أخرجها من البيت بأسباب من؟ ذيك السيئة، الزميلة السيئة والعياذ بالله. فزميلة سيئة تدمر الأسرة. بعض الزميلات تجلس معها النساء وهي عفيفة شريفة طاهرة، وبعدين تسألها تقول ها عندكم تليفون؟ قالت إيه. قالت حد تتكلمين حد؟ قالت من أكلم؟ أكلم أهلي وأكلم جيراني وأكلم أبوي. قالت لا ما تكلمين حد، يفتح نفسك ويوسع صدرك، هي مسكينة مقتولة أنت بس جالستين كذا بس. قالت أبدا. قالت لا لو سويتي ذا الشيء تنبسطين مرة. وبعض النساء جاهلة ما تخاف الله ولا عندها خوف من الله ولا عندها خشية من الله ولا عندها أيضا حرص على عرضها ولا عرض زوجها ولا عرض أبوها ولا قبيلتها، فتذهب طوالي وتعلمها. قالت خلنا نشوف واحد الحين دائم يكلمني، خلنا ندق عليه. ودقت وكلمتها قالت معنا ضيفة جديدة تفضل،
وأعطتها إياها وذهب ذيك على التلفون ليل نهار حتى تضيع وتسقط في ميادين الضلال والفساد والعياذ بالله بأسباب من؟ تلك المرأة السيئة. وكم من ولد سيء يقع ضحية لسلوكيات صديقه، وكم من ابنت كذلك. ولذا يحرص المسلم على انتقاء الرفيق كما يحرص على انتقاء الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. فحامل المسك هو حامل الإيمان، حامل الدين، صاحب القرآن، صاحب الخوف من الله والخشية والمراقبة لله، ونافخ الكير هو حامل المعاصي، حامل الشر، حامل الغنى، حامل الربا، حامل الزنا، حامل المنكرات. هذا يحرق ثيابك في الدنيا ويحرقك في الآخرة، وأيضا تجد منه ريح خبيث، وهو ريح الكفر والضلال والعياذ بالله. ولذا يحرص الإسلام على تربية أفراده وأتباعه على أن يحسنوا اختيار أصدقائهم. يقول الناظم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. ويقول الناظم الآخر: فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. إذا أردت أن تكون، يقولون اسأل عن أبو زيد قال منه قرينه، إذا أردت تكون رجال سر مع الرجال، مؤمن تصير مع المؤمنين، فاسق تصير مع الفاسقين. ولذا يذكر الله عز وجل في القرآن قصة مروعة عن رجل كان له صديق سيء والعياذ بالله وخليل فاسق قاده إلى الكفر حتى أدخله النار. يقول الله عز وجل ويخبرنا عن حالة هذا الرجل وهو يوم القيامة يعض على يديه، ويعني يأكل يديه من بنانه إلى كتفه ندما على علاقته بهذا الرجل الفاسد. يقول: ويوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية نزلت في عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله المتتابعة، رجل من كفار قريش كان له صاحب يدعوه إلى الكفر ويؤلبه عليه ويثبته عليه، وبعدين سافر صاحبه هذا وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الرسول وسمع القرآن وكاد أن يسلم لكن ما أسلم. ولما رجع صاحبه من الشام سأل عنه، سأل زوجته: ما صنع فلان؟ ما صنع عقبة؟ قالت: لقد صبأ، يعني أسلم. فقطع حديثها وخرج من نفس الوقت إلى بيته ودق عليه، قال: ها أصبأت يا عقبة؟ قال: لا ما صبأت. قال: بلى صبأت. قال: لا ما صبأت. قال: والله ما أصدقك حتى تذهب إلى محمد في وجهه. قال: أبشر. فخرج معه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الحرم في المسجد الحرام جالس، فجاء إليه وبصق في وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فجعل يمسح البصاق من وجهه وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا، لأنه كان في وقت ما كان أحد يحميه إلا الله تبارك وتعالى. هنالك رجع عقبة على الكفر وبقي حتى قتل في يوم بدر، ثم دخل النار وتذكر من الذي ورط هذه الورطة، وإذا به زميل السوء. قال عز وجل: ويوم يعض الظالم، يعني هذا عقبة، على يديه، يعض ندم أسف، لأن الواحد إذا فاته شيء وخسره وتألم عليه وتندم وش يسوي؟ يعض إيش؟ يقول أصبع كذا، يا ليتني ما سويت، لكن ما يعضها، ذا يأكلها أكل إلى هنا يأكلها، لأنها ورطة ضخمة جهنم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
لذا فإنه ينبغي ويتحتم على جميع أفراد الأسرة بدءا بالأبي والأم والأولاد والبنات أن ينتقوا الرفقاء والأصدقاء، ينتقوهم من أفضل الناس من المساجد من أهل الإيمان. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا حرصنا على هذه الأمور وتحاشيناها، حرصنا على مجانبة المخدرات وعدم استعمال وإحضار الأفلام واختيار الأصدقاء، فإن إن شاء الله ستكون الأسر في سعادة وفي يعني حياة كريمة في الدنيا، ثم ينتقلون بإذن الله إلى السعادة الأبدية في دار عرضها السماوات والأرض. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحشرنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، نشكر الشيخ سعيد بن مسر على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن تكون في موازين أعماله. وللأهمية نرجو إعلان هذه المحاضرة التي سيلقيها الشيخ سعيد بن مسر، وهي محاضرة في جامع الخالدية بتمير بعد المغرب من هذا اليوم، وهي بعنوان مداخل الشيطان في تمير. وأسأل الله عز وجل أن يجازي محاضرنا خير الجزاء على ما قدمه، والله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
يقول السائل:
لدي رغبة في إقناع أهلي وأبنائي وبناتي بأضرار الأفلام، ولكن يوجد جيراني وأقاربي وعندهم تلك الأفلام، وربما يذهبون إليهم فيشاهدونها، فيذهب ما وصلت إليه من إقناع، فما هو الحل؟ إذا حصل الإقناع للأولاد وللزوجة فمعناه الرفض لهذه الأفلام، سواء كانت في بيتك أو في بيت جيرانك أو في بيت أقاربك، لكن يبدو أن اللي حصل عندك بس الأمر شيء والإقناع شيء ثاني. قد يأمر الإنسان بإبعاد هذه الأشياء مع بقاء الرغبة في نفوس أهل البيت فيها، وهذا مطلوب أنك تمنعها سواء رغبوا أو ما رغبوا، لكن إذا حصلت القناعة فهي أفضل، وإذا لم تحصل القناعة عندهم وقد حلت بينهم وبين الفساد ثم ذهبوا إلى الجيران أو إلى الأقارب وبيعوها وأنت لا تعلم، فقد برئت ذمتك ولست بمسؤول، لأن مسؤوليتك في حدود بيتك، أما بيوت الناس فهم مسؤولين عنها. ولكن ينبغي أن تنصحهم أيضا، وأن تقلل الزيارة لمثل هذه البيوت أو تمنعها بالكلية إذا كان ذلك ممكنا، إذا كان ذلك ممكنا فالأفضل منعها بالكلية. لكن إذا لابد من زيارة الأقارب بدون شك، ما حد يستطيع يقطع أهله والأقاربه، فلتكن في أوقات ما يكون فيها أفلام، بعد العصر أو في الصباح ولمدة بسيطة، يعني ربع ساعة نصف ساعة، ثم تأخذ عيالك وأهلك وتركب سيارتك وتمشي، حتى لا يؤدي بقاءهم إلى شيء من التعارض مع ما سبق أن وجهتهم به. يقول: لو قلنا للشباب إن هناك مصارعة للنساء بالتلفزيون، ماذا يكون موقف الشباب وهم ينظرون إلى النساء عاريات؟ وماذا موقف النساء وهم ينظرون إلى الرجال في المصارعة عارين، المصارعة الحرة؟ وقد سألت أحد الفتيات أو سألت عن المصارعة، فقالت إن أكثر النساء يحرصون عليها ويتمتعون بالنظر إليها. حقيقة هذه من الأشياء التي ينبغي أن يحول الإنسان بين أهله وبينها، أن تنظر المرأة إلى الرجال، لأن المصارع إنسان ذو قوة في جسده وذو عضلات مفتولة وذو جسم نصيح، فإذا رأت المرأة كانت قليلة إيمان ودين فإنها تنفتن به، لأنها ربما تنظر بعده إلى زوجها وإذا به مثل البشبشان، لا عضلات ولا جسم ولا شيء، ثم تجري مقارنة بينه وبين ذاك وتقول: وين ذا من ذا؟ أي نعم، فتكره زوجها لأنها تقيس تحسب الرجال كلهم مثل هذا المصارع. فما ينبغي لك أن تسمح لزوجتك بأن تنظر إلى المصارعة الحرة، ولا ينبغي أيضا أن تكون فيه إن شاء الله مصارعة النساء، هذه آخر المديرات أن يصير مصارعة النساء والعياذ بالله. السؤال الأخير، لأن الوقت أزف صلاة الظهر، يقول: ما حكم الغناء مع العلم أنه يكثر في مجالس المسلمين وفي سياراتهم وفي بيوتهم؟ حكم الغناء كما وضح
أهل العلم من الأدلة الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر التحريم. وهناك مؤلفات كثيرة وأشرطة منتشرة تسوق الأدلة الواضحة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف ومن أقوال الأئمة أئمة العلم على أن الغناء حرام. أما من القرآن فيقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم عبد الله بن مسعود قال: والله الذي لا إله إلا هو أن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء. ويقول الله عز وجل عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بيش بصوتك وأجنب عليهم بخيلك ورجلك. قال العلماء: صوت الشيطان وشو؟ المزامير والأغاني. والله يقول: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سامدون يعني وأنتم مغنين. فالسمود في لغة العرب يعني الغناء. يقول الرجل لجاريته: اسمدي لنا يا جارية، يعني غني لنا يا مرء. اجلس اجلس حبيبي، الله يبارك فيك، لأن وراك رجال. أيضا وردت الأحاديث الصحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وردت أحاديث أخرى، حديث في السنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع ابن عمر في طريق فسمع مزمارا لراعي فأمره فوضع يديه في أذنيه وما زال يقول لابن عمر: أتسمع أتسمع؟ حتى إذا قال: ما أسمع. أبعد يده صلى الله عليه وسلم عن أذنيه. ورد أحاديث ليست في الصحاح وإنما هي في السنن وفي الضعفاء، ولكنه يحتج بها، منها ما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ضعيف، قال: إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء وأصابتها ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا، منها: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغرما والزكاة مغنما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وتعلم العلم لغير الدين وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف وأكرم الرجل مخافة شره ولعن آخر هذه الأمة أولها، فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا. ومنها حديث أيضا ضعيف ولكنه يحتج به لأنه يؤيده من الأحاديث القوية ما يسنده، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. هذه وغيرها من الأدلة الكثيرة كلها تحرم الأغاني والأطراب والمزامير لأنها من اللهو المحرم الذي يصد عن ذكر الله والذي يحرض على الزنا والذي يدعو إلى الفساد والعياذ بالله. أما كونه منتشر في كثير من بيوت المسلمين فلا يستغرب ذلك، فإن الخير والشر موجود إلى يوم القيامة، ولكن والحمد لله نلمس ونسمع الآن أن الشر هذا بدأ يتلاشى في كثير من الأسر. وأنتم تشوفون الآن السيارات نقف عند الإشارات ونسمع، كنا قدام نسمع كل الإذاعات في السيارات تشتغل على الأغاني. اليوم من فضل الله نسمع سيارة فيها قرآن وسيارة فيها شريط إسلامي، ويمكن تسمع سيارة أو سيارتين فيها أغاني، لكن حتى صاحب الأغاني تجده يرخيها يتستر بها يخجل منها. أما صاحب القرآن يرفع معتزا وفخورا بأنه يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يزيد المسلمين تبصيرا وهداية في أمور دينهم، وأن يتركوا هذا الشر وهذه الأمور التي جربوها كثيرا وما وجدوا منها شيء. تالية يقول الدقدقة لاش، بعض الناس قاعد يدقدق ويغني حتى ضامه راسه، وبعدين والله لاش، اولها سخط الله واخرتها جهنم والعياذ بالله، بدؤها من الشيطان واخرتها وعاقبتها سخط الرحمن. يقول ابن القيم: برئنا الى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنه المصطفى وعاشوا على دندنا دندنا. والى الاذان والله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8900 وواحد